أشكركم مستمعي لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. فقد سمح الرب لنا بلقاء آخر لنتأمل في سفر التثنية السفر الخامس من الكتاب المقدس. في الحلقة السابقة رأينا كيف قصد الله أن يعلم شعبه معنى التسامح العملي والبركة العميقة التي ينالها من يغفر بسعة للجميع. يجب ألا يتهربوا من مسؤوليتهم وأن يساعدوا الأخ المحتاج حتى ولو وفرت له السنة السبتية بعض الوسع. وفي شريعة العبد العبراني الذي يختار أن يبقى عند سيده، رأينا صورة جميلة للرب يسوع الذي لم يكن تحت دين ولم يعرف الخطية، لكنه أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا. أخذ الرب يسوع جسدا بشريا حتى يصلب من أجلك ومن أجلي. كان ذلك في الفصل الخامس عشر من التثنية. أما في الأصحاح السادس عشر فقد رأينا ثلاثة أعياد أسسها الله: عيد الفصح وعيد الأسابيع أو الخمسين وعيد المظال. وهذه الأعياد تبين امتيازا حلوا ثمينا من حق كل أولاد الله أن ينعموا به وأن يعلموا أن خطاياهم جميعها قد غفرت في الدم، وأنهم أصبحوا مقبولين في المسيح الذي قام من الأموات، وأنهم ختموا بروح الموعد القدوس الذي حل في حياتهم وأصبحوا وارثين للمجد الأبدي. هذه كلها بركات ثابتة أتت لنا بها محبة الله، وأصبحنا أهلا لها بدم المسيح. نصل اليوم ضمن تأملاتنا في سفر التثنية إلى الفصل السابع عشر. في الفصلين السابع عشر والثامن عشر نجد التعليمات التي تحكم الملك والكاهن والنبي، الوظائف الرئيسة الثلاث عند الشعب العبراني القديم. نقرأ من الفصل السابع عشر الآيات السابعة الأولى:
لا تذبح للرب إلهك ثورا أو شاة فيه عيب، شيء ما رديء، لأن ذلك رجس لدى الرب إلهك. إذا وجد في وسطك في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب إلهك بتجاوز عهده، ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء، الشيء الذي لم أوصي به وأخبرت وسمعت وفحصت جيدا، وإذا الأمر صحيح أكيد قد عمل ذلك الرجس في إسرائيل، فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك، الرجل أو المرأة، وارجمه بالحجارة حتى يموت، على فم شاهدين أو ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل. لا يقتل على فم شاهد واحد، أيدي الشهود تكون عليه أولا لقتله، ثم أيدي جميع الشعب أخيرا، فتنزع الشر من وسطك.
قال الله بأن بكر كل خليقة هو له، وإن الذبيحة التي تقدم له يجب أن تكون بلا عيب. وفي سفر ملاخي السفر الأخير من العهد القديم نجد أن واحدة من التهم التي وجهها الله للشعب والكهنة هي تقديم الحيوانات المريضة للذبائح. ترى كيف تسير أعمالك يا أخي المؤمن؟ هل تعمل العمل كأنه للرب أو أنك تغش فيه؟ علينا أن نفحص أنفسنا لنرى مدى أمانتنا في الأعمال والأمور المادية، وعلينا أن نفحص أنفسنا لنرى كيف نعطي مما لنا للرب. الله غير محتاج لعطيانا أبدا، فهو الغني الأعظم الذي يملك كل شيء، ولكن العطاء هو لتدريب نفوسنا ولبركتنا الشخصية. الله لا يريد البقايا بل يريد الأفضل. إذا وجد في وسطك رجل أو امرأة يفعل شرا في عيني الرب إلهك ويذهب ويعبد آلهة أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لكل من جند السماء، فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة الذي فعل ذلك الأمر الشرير إلى أبوابك وارجمه بالحجارة حتى يموت. العقاب على الوثنية كان الموت، واليوم نحن نعيش في عالم يريد أن يخفف من عقوبة الإعدام رأفة بالبشر، وما هي النتيجة؟ مجتمعات منحلة وخطرة. من الواضح أن الله معه حق في إرساء عقوبة الإعدام خوفا على مصلحة البشر. وفي ذلك الوقت كانت عبادة الأوثان شائعة جدا كالشمس والقمر والنجوم، عبدوا المخلوق دون الخالق. ترى أين ابتدأ كل هذا؟ في برج بابل في القديم بعد انتهاء الطوفان على الأرض. على فم شهيدين أو ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل. لاحظ كيف يحافظ الله على البريء، فهو لا يدين عشوائيا، كان لابد من شهيدين أو ثلاثة. الله عادل في كل طرقه وتعاملاته. كان عليهم أن يرجعوا في أمورهم إلى الكاهن أو القاضي الذي يعينه الله. لم يكن للملك أي مكانة لأن الله كان ملكهم، ولكننا سنرى لاحقا أنهم طلبوا ملكا ورفضوا ملك الله، وهذا قادهم من سيء إلى أسوأ. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من الآية 8 وحتى 11، ثم من 16 وحتى نهاية الفصل 17 من التثنية.
إذا عسر عليك أمر في القضاء بين دم ودم، أو بين دعوة ودعوة، أو بين ضربة وضربة من أمور الخصومات في أبوابك، فقم واصعد إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك، واذهب إلى الكهنة اللاويين وإلى القاضي الذي يكون في تلك الأيام، واسأل فيخبرك بأمر القضاء، فتعمل حسب الأمر الذي يخبرونك به من ذلك المكان الذي يختاره الرب، وتحرص أن تعمل حسب كل ما يعلمونك، حسب الشريعة التي يعلمونك والقضاء الذي يقولونه لك تعمل، لا تحد عن الأمر الذي يخبرونك به يمينا أو شمالا. ولكن لا يكثر له الخيل ولا يرد الشعب إلى مصر لكي يكثر الخيل، والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق أيضا. ولا يكثر له نساء لئلا يزغ قلبه، وفضة وذهبا لا يكثر له كثيرا، وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة اللاويين، فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها، لئلا يرتفع قلبه على إخوته، ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا، لكي يطيل الأيام على مملكته هو وبنوه في وسط إسرائيل.
إذا اختلف رجلان في مسألة هامة فكيف تحل إذا ما كان الدليل واضحا عند الطرفين؟ كانت المسألة تؤخذ للكاهن ليصدر الحكم، وعدم تنفيذ الحكم يعاقب بالموت. يجب على الشعب أن يخضع لقضاء الله في كل نزاع ينشأ بين الأفراد، إذ السلطة القضائية محصورة في اليد الإلهية، ولهذا فلا يجوز لأي فرد من أفراد الشعب أن يقضي بنفسه أو ينفذ رغبته فيطغى على غيره، بل يجب أن يأتي كل واحد إلى محكمة الرب وأن يخضع تماما للحكم الذي تصدره المحكمة الإلهية. فالكاهن أو القاضي المعين من الله للنطق بقضاء الله إنما يتكلم كما بأقوال الله، ولهذا ينبغي أن يخضع الجميع للحكم الذي تصدره هذه المحكمة الإلهية. ترى ما هو الحال بالنسبة للمسيحيين اليوم؟ ماذا يجب أن يتبعوا للفصل في كافة المنازعات والقضايا التي توجد بينهم؟ وهل يليق أن يلجأوا إلى المحاكم العالمية لتفصل في أمورهم الخاصة؟ لنسمع ما يقوله بولس الرسول في هذا الشأن لكنيسة كورنثوس. أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم، أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة، فبالأولى أمور هذه الحياة؟ فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة، فأجلس المحتقرين في الكنيسة قضاة. لتخجيلكم أقول، أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ لكن الأخ يحاكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين،
فالآن فيكم عيب مطلقا لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. أظن أن الموضوع واضح يا صديقي. يا ليت الروح القدس يعمل في قلوبنا لندرك هذا الحق بفعالية كبرى. كان الله يعلم أنه سيأتي وقت يطلبون فيه ملكا، فقال لهم إن الملك يكون منكم وليس أجنبيا. ولدى دراستنا لحياة الملك سليمان نجد أنه تعدى هذه الوصايا الثلاث المتعلقة بالملك، وكثر الخيل، وكانت له نساء كثيرات، وهذا ما جعل قلبه يبتعد عن الرب. كما أن سليمان كثر الذهب والفضة بعكس الوصية هنا. صحيح أن داود ابتدأ الأمر، ولكنه كان يفعل ذلك من أجل بناء الهيكل، أما سليمان فقد عمل ذلك من أجل نفسه. وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها، لئلا يرتفع قلبه على إخوته ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا. كان يجب أن يكون الملك رجل كلمة الله وأن يمتلك نسخة خاصة من الشريعة يقرأها يوميا. ولو أصغى سليمان لهذه الكلمات الثمينة والخطيرة لتغير تاريخ حياته، وبدلا من الصورة المحزنة المخزية التي صورها المؤرخ عن آخر أيام سليمان كانت الوجهة تختلف تماما فيما لو أصغى سليمان لكلمات الرب. ولكنه بكل أسف لم يسمع لصوت الرب، ولم نسمع في تاريخه أنه احتفظ بنسخة من الناموس. وحتى لو كانت عنده نسخة من الناموس فبكل يقين لم يلتفت إليها ولم يعمل بالنصوص الواردة فيها، وأكثر من ذلك فقد أعطى لكلمة الله القفة وعمل نفس الأشياء التي نهاه الله عنها. كم نحتاج يا صديقي أن نهتم بكلمة الله، لأن إهمالها هو أصل كل فشل وكل خطية وكل ضلالة وكل ضرر وارتباك. أصلي إلى الرب أن يعمل في قلبي وضمير كل مؤمن حتى يشعر بحاجته الشديدة لأن يصغي ويخضع لكلمة الله التي يجب أن تكون لها السيادة المطلقة على حياتنا. ننتقل الآن إلى الفصل 18 من التثنية ونقرأ منه فورا الآيات 5 الأولى.
لا يكون للكهنة اللاويين كل سبط لاوي قسم ولا نصيب مع إسرائيل، يأكلون وقائد الرب ونصيبه، فلا يكون له نصيب في وسط إخوته، الرب هو نصيبه كما قال له. وهذا يكون حق الكهنة من الشعب، من الذين يذبحون الذبائح بقرا كانت أو غنما، يعطون الكاهن الساعد والفكين والكرش، وتعطيه أول حنطتك وخمرك وزيتك وأول جزاز غنمك، لأن الرب إلهك قد اختاره من جميع أصباطك لكي يقف ليخدم باسم الرب هو وبنوه كل الأيام.
كان الكهنة من سبط لاوي، وكان كل اللاويين يعملون في الهيكل. لم يكن لديهم أي نصيب في الأرض لأن الرب هو قسمتهم. وسنرى هنا أن الله يحدد أجور الكاهن. هذه طريقة الله في سد حاجات خدامه، فهو يتوقع من المؤمنين أن يدعموا الخدام ماديا. الصورة هي كالتالي: الرب محاط بتقديمات شعبه التي أتى بها بمحض إرادته لا عن اضطرار بل بالاختيار، ومن هذه التقديمات يتنازل الرب فيطعم خدامه الواقفين على مذبحه ويشبعهم. ولهذا فعندما واظب أبناء الشعب على الإتيان بتقديماتهم لمذبح الرب بقلوب مشتاقة ونفوس مجتهدة تمتع اللاويون بنصيب كبير. ومن الجهة الأخرى إذا أهملوا أمر التقديمات فلا ينتظر خدام الرب إلا الإهمال كسيدهم. وهكذا نرى في مجموع تاريخ الشعب العبراني القديم أنه عندما كانت حالتهم الروحية منيرة وسليمة كانت عبادة الرب وعمله وعماله على أحسن حال. ولكن عندما كانت حالتهم الروحية تسوء والقلوب تفتر والذات تتعظم، فعندئذ كانت عبادة الرب وعمله وخدامه مهملين. وكما أن الكهنة واللاويين كانوا يعيشون من العشور والتقديمات التي كان يأتي بها الشعب، هكذا الآن أولئك الذين دعاهم الله للخدمة ونالوا موهبة من المسيح وأهلهم الروح القدس أن ينادوا بالإنجيل، وقد كرسوا حياتهم لهذا العمل المجيد بكل مواظبة واهتمام، لهم الحق من الوجهة الأدبية أن ينتظروا المساعدة الزمنية من باقي المؤمنين، ولكن يبقى لهم أن يتطلعوا إلى الرب وحده وينتظروا قوتهم من بين يديه، وأن يجعلوا استنادهم على الله الحي. مختصر القول هو أن الذين دعاهم الرب حقيقة لخدمته يجب أن يكرمهم شعب الرب من كل القلب، وأن يساعدوهم مساعدة جدية عملية، إذ هذا كله يرضي قلب الرب، وكل من يحب المسيح يشعر بفرح عميق عندما يخدمه في أشخاص خدامه.
تفضل يا ميسون واقرأ لنا الآن من العدد 9 حتى 14 من الفصل 18 من التثنية.
متى دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تتعلم أن تفعل مثل رجس أولئك الأمم، لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرف عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تابعة، ولا من يستشير الموتى، لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب، وبسبب هذه الأرجاس الرب إلهك طاردهم من أمامك، تكون كاملا لدى الرب إلهك. إن هؤلاء الأمم الذين تخلفهم يسمعون للعائفين والعرافين، وأما أنت فلم يسمح لك الرب إلهك هكذا.
الحديث هنا عن الشعوذة، وهي ممارسة وثنية حرمها الله قطعيا، ويسميها بولس تعليم شياطين. واليوم نحن في عصر كثرت فيه حركات السحر والشعوذة وعبادة الشيطان، حتى إن كنائس بأكملها تعرف باسم كنائس الشيطان تمارس طقوس عبادتها لإبليس، وهي حقيقية لأن إبليس حقيقي. للأسف يوجد الكثير من المسيحيين اليوم ممن اعتادوا الذهاب لمشاهدة الفصول التي يمثلها السحرة، ومن يسألون الجان ويستشيرون الموتى، بل ويشتركون في عملية التنويم المغناطيسي واستطلاع الأرواح. غير متيسر لي التوسع في هذا الموضوع، ولكن فلنحذر من كل شيء له علاقة باستشارة أرواح الموتى، فهذا العمل خطر جدا، ولا حاجة بي لأن أتكلم عما إذا كانت الروح يمكن أن ترجع إلى هذا العالم أم لا، فلا شك أن الله في استطاعته أن يسمح لها أن تأتي فيما إذا رأى داعيا لذلك. وإلى هنا أكتفي بما ذكرت. والشيء المهم الذي يجب أن نحتفظ به في قلوبنا دائما هو كمال وكفاية الإعلان الإلهي الذي لسنا في حاجة معه إلى أرواح الموتى. اسمح لي أن أضيف شيئا يشكل خطرا جسيما اليوم، وهو موضوع التنجيم واستطلاع الأبراج الذي نراه يحتل مكانا هاما في مطالعة الناس في الصحف والمجلات وحتى في المكتبات العامة والخاصة. صديقي، التنجيم مكرهة للرب، أنا لا أسميه كذلك، بل الله هو الذي يسميه مكرهة. فالتنجيم يبعد الناس عن الله ويقودهم إلى الظلمة والشعوذة. الأمر ليس خرافات كما يعتقد البعض، ولا هو مشهد مسل كما تصوره لنا السينما في أفلامها، كلا يا أخي، فالأمر حقيقة واقعة، ويجب تجنب هذه الأمور والابتعاد عنها نهائيا. كل الذين يمارسون هذه الممارسات إنما يسلمون أنفسهم لأيدي الشيطان الذي يخدعهم ويغويهم بأكاذيبه. كلا يا أخي، أنت في غنى عن الالتجاء للسحر والأبراج واستشارة الموتى واستحضار الأرواح وأعمال الشعوذة.
لا تدع أي شيء يغويك ويخدعك، تمسك بكلمة الله فهي السلطان والدستور والدليل، لك فيها كل ما تحتاج. هذا هو النبع الإلهي الذي يجب أن يستقي منه شعب الرب في كل مكان وزمان.